هذا الباب هو الباب التاسع والأخير من باب الطلاق، ويليه بعد ذلك كتاب آخر يتعلق بالبيوع وما ذكره المؤلف تحت ذلك الباب من مسائل نتطرق إليها إن شاء الله تعالى في حينها. وهذا الكتاب أو هذا الباب الذي هو باب الحضانة أو الحضانة له ما يربطه وله صلة وثيقة بالأبواب السابقة التي ذكرها المؤلف تحت هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الطلاق والذي يلي كتاب النكاح. والحضانة أو يقال كذلك الحضانة بكسر الحاء، والمشهور بفتح الحاء الحضانة. الحضانة مصدر من حضن الصبي، من حضن الصبي حضنا وحضانة أيضا، يقال حضن الصبي حضنا بفتح الحاء، ويقال حضن الصبي حضانة أي صار هذا الصبي في حضن الحاضن الذي يتولى كفالته ورعايته وتربيته والقيام على شؤونه. وقال أهل العلم أن من معاني الحضانة أنها تحمل مؤنة المحضون وتربيته، فيقال هذه امرأة حاضن أو حاضنة، بمعنى أن هي التي تقوم بالسهر على شؤون الصبي قبل أن يصل إلى سن الاستقلال الذي هو سن التمييز، لأنه في تلك السن يخير الصبي بين أمه وأبيه، لكن إذا كان صغيرا لا يستقل بأمره فهو يحتاج إلى من يقوم على شؤونه ويرعاه من الرضاع وغيره. فالحضانة في الإسلام لها قيمتها ولها شأنها ولها مقامها ولها شروطها أيضا التي تقوم على استطاعة يضره. حفظ من لا يستقل بأمره عما يضره وتربيته بعمل ما يصلحه، هذا تعريف مختصر لكن تعريف جامع. فقال هو حفظ من لا يستقل بأمره كالصبي الصغير الذي دون سن التمييز، فهو يحتاج إلى من يرضعه، يحتاج إلى من يبين له الفاسد من الصالح، يحتاج إلى من يطعمه، من يشربه، من يكسوه، من يجلب له الدواء. فهذا الصبي الصغير لا يمكن أن يهتدي إليه ولا أن يقوم به، فإذا يحتاج إلى من يقوم بأمره. من الذي يقوم بأمره؟ هنا الحاضن، الحاضن، وهذا في حالة ما إذا حصل الفراق بين الزوج والزوجة، إذا حصل فراق بين الزوج والزوجة أو بموت أحدهما فهنا لابد من البحث عن من يقوم بأمر هذا الصبي. أما في حالة وجود الأب والأم فبطبيعة الحال أمر الحضانة وأمر التربية موكل إليهما جميعا، فالمرأة أو الزوجة لها نصيب ولها حظ في إعداد هذا الطفل وتربيته وتقويمه والسهر على شؤونه، وللأب أيضا نصيب في ذلك، نصيب في أن يطعمه وأن يكسوه وأن يجلب له الدواء وأن يربيه وأن يعلمه وما إلى ذلك من الأمور المعروفة التي يحتاج إليها الطفل من الإعداد والتربية والتنشئة، وهذا أمر يشترك فيه الجميع ولا سيما الأبوان يعني الأب والأم. لكن في حالة الفراق هنا لابد أن يكون هذا الابن أو هذا الصبي عند أحدهما، إما أن يكون عند الأم وإما أن يكون عند الأب وإما أن يكون عند آخرين كالخالة كما سوف نبينه إن شاء الله بعد قليل في كلام المؤلف. والحضانة موجودة في عرف الناس وكانت موجودة قدم الناس، قال الله عز وجل عن مريم وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل لمريم من يقوم بشؤونها، حيث أصبح راعي لشؤونها قائما على مصالحها. فكانت مريم تحت كفلة زكريا، أي كانت في حضنه وكانت تحت رعايته. ولهذا قال أهل اللغة أن الحضانة مأخوذة من الحضن، والحضن ما هو؟ هو الجنب، الحضن هو الجنب. فإذا كانت المرأة أو كان الرجل يحضن صبيا بمعنى أنه جعله في حضنه في جنبه، فقالوا أن الحضانة مأخوذة من الحضن الذي هو الجنب. فإذا كانت تحضنه وتربيه وتقوم على شؤونه فكأنها جعلته في جنبه. ولا يخفى عليكم أن الشيء إذا كان في جنب فإن الإنسان يحفظه، لأنه ليس هناك في الجسم يحفظ الشيء من الأذى كالجنب. ولهذا إذا وضع الإنسان شيئا تحت إبطه وبجنبه فإنه هذا دليل على الحرص وعلى الحفظ من أن يبغيه، بخلاف لو وضعه مثلا في يده. ولذلك كانت الحضانة مسؤولية كبيرة، فكأن هذا الحاضن أو هذا المربي يبذل جهده ويبذل مشقة في أن يحفظ هذا الصبي عما يضره وعما يؤذيه، ثم هو أكثر من ذلك يعمل على جنب المنافع التي تنفع هذا الصبي وتعده وتنشئه وتربيه تربية حسنة. ولهذا قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسنة وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. إذن فهي مسؤولية هامة وأمانة عظيمة في عنق كل من يتولى هذا الأمر العظيم وهو الحضانة، حضانة الصبي. وهذه الحضانة المتكلم عليها لا يخفى عليكم أنها واجبة، واجبة على الصغير والصغيرة. يعني إذا وجد الصبي صغير أو صبية فإن الحكم هنا أنه يكون واجب. لماذا؟ لأن إهمال هذا الواجب، إهمال الحضانة فيه تضييع، بل فيه ضياع وهلاك للصبي. ولهذا وجب من يسهر على شؤونه ويقوم على تربيته. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله شروطا في هذه الحضانة، يعني لا يتولاها من هب ودب، لأنها تقوم على أهلية وتقوم على كفاءة وتقوم على قدرة ولو نسبية. لأن الحضانة أو التربية لا شك الصبي حتى ولو وجد بين والديه فإنه يكون هناك تقصير في تربيته، وهذا راجع طبعا إلى ظروف المعيشة، راجع إلى تكوين الإنسان، إلى إيمانه، إلى تقواه، إلى علمه. فكلما وجد النقص عند الإنسان، وجد النقص عند المرأة، وجد النقص عند الرجل، فإن هذا طبعا سيؤثر صلبا على تربية الولد. وكلما كان الوالدان أكمل من حيث العلم، من حيث التقوى، من حيث التفاهم، من حيث وجود الانسجام في الأسرة، فإن تربيتهما لولدهما أو لأولادهما يكون لها أكبر النفع ويكون لها أعظم الأثر في إصلاح الولد وإعداده إعدادا كاملا في المستقبل. هذا أمر مهم. فما بالكم إذا يعني تولى هذه الحضانة فرد دون آخر، كأن تكون الحضانة للأم أو تكون للخالة أو تكون للأب، فلا شك أن التقصير سوف يعمل عمله في تربيته وفي إعداد هذا الولد. ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا شروطا وضوابط، قالوا لابد أن تتوفر في هذه الحاضنة أو في الحاضن، لأن الحاضن قد يكون رجل وقد يكون امرأة، لأنها محل خلاف عند العلماء. والمؤلف رحمه الله في شرطه إن تذكرون أنه ذكر المسائل الذي قال رأيت أن أهل العلم قد اتفقوا عليها، أو تكون مبنية على أدلة ثابتة في الكتاب والسنة وهي صحيحة مع الصراحة، أي أنها تكون صحيحة وكون الاستدلال بها يعني في غاية الصراحة وفي غاية الوضوح والبيان. لكن الكلام على هذه الشروط أيضا له فائدة دون. فمن بين الشروط التي وضعها العلماء في الحاضن الذي يتولى أمر تربية الصبي الصغير، ذكروا من بين هذه الشروط العقل، وهذا أمر واضح، وضوح الشمس في رابعة النهر، لأن الحضانة لا تسند إلى معتوه أو إلى مجنون، لأن كلاهما يحتاج إلى من يقوم عليهما، فكيف هو يقوم أو يسند له أو تسند إليه مهمة الغيب أن يتولى تدبير شؤون الغيب. وقد قالوا أن فاقد الشيء لا يعطيه، فالمجنون أو المعتوه لا يمكن أن تسند له هذه المهمة، مهمة الحضانة. ومن الشروط كذلك البلوغ، وإن كان هذه داخلة في شروط التكليف، لكن وجودها في من شروط الحاضن هذا الأمر له أهميته، له أهميته القصوى والبالغ. فالذي يتولى الحضانة لابد أن يكون بالغ، لأن الصبي حتى ولو كان في سن التمييز فهو يحتاج إلى من يقوم بأمره ومن يدبر شؤونه، فكيف تسند إليه حضانة الغيب والقيام على شؤون الغيب؟ إذن فلابد من البلوغ. كذلك ذكروا من بين شروط الحاضن القدرة على التربية، القدرة على التربية، فلا تسند مهمة الحضانة إلى عاجز، مثلا امرأة عجوز متقدمة بالسن هي تحتاج إلى من يعينها ويقوم على شؤونها، فكيف تقوم عليها؟ المرأة إذا كانت مريضة قد تحتاج إلى الغير في أن يعينها وأن يسهر على شؤونها، فهذه أيضا لا يمكن أن تكون حاضنة تتولى تربية الصبي. المرأة مثل كثيفة التي لا ترى أو ضعيفة البصر هذه لا تستطيع ولا تقدر على التربية وعلى الحضانة، أو عندها مثلا مرض معدي، فهذه أيضا لا يمكن أن تتولى هذه المهمة. إذن من شروط الحاضنة أن تكون قادرة على التربية وقادرة على هذه الرعاية وقادرة على الحضانة، فهذا شرط مهم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من شروط الحاضنة الأمانة والخلق، وهي المعروفة بشروط العدالة، وهذه في الحقيقة مسألة مختلف فيها، فأصحاب الإمام أحمد والشافعي عليهم رحمة الله يذهبون إلى القول بأن الحاضنة لا بد لها من أن تكون مأمونة في هذا الجانب، في جانب الأمانة وفي جانب الخلق. قالوا لأنه لو لم تكن مثل هذه الأمور موجودة عند الحاضنة فقد يتعرض هؤلاء الأبناء الذين يكونون في حضانة هذه المرأة الفاسقة التي لا أمانة عندها ولا خلق، فإنهم لا شك أنهم يتعرضون إلى فساد الأخلاق وفساد الطباع، ولا شك أن مثل هذه الأخلاق الرذيلة التي تكون عند الحاضنة سوف تؤثر صلبا على الأبناء، لأنه كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فيها على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بخجل ولكن يعلمه التدين أقربوه. لأن المعاملة اليومية تؤثر على الأصل المعاملة، وما يتخلق الأبناء إلا بأخلاق من تلقوا عنده التربية وتلقوا عنده الأخلاق. لكن ابن القيم رحمه الله ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه أصحاب أحمد الشافعي، وقال بأن هذا الشرط في غاية البعد، قال لا يلزم أن يكون في الحاضنة الأمانة والخلق، قال لأنه لو اعتمدنا مثل هذا الشرط لضاع أطفال العالم ولا كان في ذلك مشقة للأمة. وكلامه صحيح من جهة، لماذا؟ لأن حتى الولاية، ولاية المرأة في الزواج لا يشترط لها العدالة، لأنه لو اشترطنا في ذلك ما تمكننا من تزويج الناس، ولأن الفاسق قد يكون فاسقا في نفسه، لكنه في الولاية أنه يكون وليا على ابنته أو وليا على امرأة أخرى، فإن هذا الفسق لا يؤثر على هذا العمل، لأنه هو يشهد على أن يزوج مثلا فاسق يزوج ابنته لإنسان مؤمن، وقد تكون ابنته أيضا مؤمنة، إذن فما دخل الفسق هنا في الولاية؟ فكما لا يؤثر الفسوق والفجور في الولاية قال أيضا لا يؤثر أيضا في الحاضنة. لكن نقول هذا يعني لو أن هذه المرأة عرفت مثلا بفسق كبير وهي ممكن أن تتخلى عن تربية هذا الولد، يعني ففك وتخليص الولد من قبضتها أولى أن يعطى للغير، مثلا وجدت أم لكن ما عندها أخلاق وتمضي جل أوقاتها في الخارج، ويمكن أن يضيع الولد إذا بقي عندها، فلو هي قبلت أن يؤخذ هذا الولد ويعطى لوالده وهو يقدر على أن يقوم بتربيته أو يعطى لخالته، فهنا الأفضل أن يؤخذ من أمه المستحقة للحضانة إلى غيره، لأنه في هذا كما قال العلماء يراعى في ذلك مصلحة الولد، يراعى مصلحة الولد. فإن كان مثلا عند خالته وتقوم بتربيته أفضل من أمه فالأولى أن يوضع عند خالته أولى من أن يوضع عند أمه، لكن إن طلبته أمه فهي أحق به، لأن الأولى بالحضانة كما قال المؤلف الأم، وقد ثبت في ذلك نصوص سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في حينها. وكذلك من الأمور التي ذكرها العلماء في شروط الحاضنة الإسلام، وهذه أيضا مسألة مختلف فيها، مسألة مختلف فيها، فقد ذهب كثير من الأئمة أنه لا تثبت ولاية الكافر أو الكافرة الحاضنة على المسلم، لأن كما الله سبحانه وتعالى لم يجعل الكافر ولي للمسلمة كما قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فقالوا ولهذا لو أن الرجل كان يعيش مع امرأة ثم هي ارتدت وكفرت فإن الحضانة لا تبقى لكم وإنما ترجع للأب بهذا الاعتبار، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم، لا ولاية للكافرة الحاضنة ولو كانت أما على المسلم. ولكن ذهب بعض العلماء كالحنفية وابن القاسم من المالكية وأبو ثور إلى أن الحضانة للكافرة ولو كانت على المسلم جائزة، وقالوا بأن الحضانة في الحقيقة لا تؤثر على الدين ولا سيما إذا كان صغيرا. قالوا لأن الأم الكافرة حتى ولو كانت كافرة هي أم، والأم لا يمكن بحال من الأحوال أن لا تعطف على صبيها وعلى ابنها، فهي ترضعه وتربيه وتقوم على شؤونه. قال فما دام هذه الأمور موجودة عند الكافرة فلا يمكن سلب الابن من عندها. ولكن هذا قد يقال بشيء من التحفظ أيضا. لماذا؟ لأنه نعم لو قلنا أنه كان في حالة الرضاع ممكن، لكن إذا كبر مثلا ووصل إلى الفطام في السنة الثالثة والرابعة فيمكن أن تغذيه مثلا من المحرمات، تعطيه لحم الخنزير وتعطيه الخمر ويعني وتجلب له مثلا الميتة لسيما إذا كانت يعني في دياركم. ولهذا من قال من العلماء بأنه لا يمكن أن تكون هناك ولاية للكافرين على المسلم فهذا القول أولى بالاعتبار، بل يجب المصير إليه. وما ذهب إليه الأحناف قول بعيد، يمكن أن يصبح في حالة الرضاع، لكن إذا فاطم الصبي ووصل إلى السن الخامسة والسادسة وأصبح يعقل، وهي إذا كانت على دين الكفار فإنها لا شك أنها تأخذه بهذا الدين وتؤثر عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يولد المولد على الفطرة، كل مولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا كان مثل هذا القول قول معتبر. ومما يدل على أنه لا ولاية للكافر على المسلم ذلك الحديث الذي رواه أبو داود وكذلك رواه النسائي أن رافع ابن سنان لما أسلم وهو صحابي أسلم كان كافرا وأسلم، أبت زوجته أن تسلم فأراد أن يأخذ ابنه، فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له إن هذا ابني، وقال رافع ابن سنان إن هذا ابني، يعني اختصم في هذا الابن أيهما يأخذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى. كيف قضى؟ قال للمرأة اقعدي في ناحية، وقال لرافع بن سنان اقعد في ناحية، ثم قال لهما ادعو وجعل الولد بينهما، جعل الولد بينهما، فقال لهما ادعواهما يعني كل واحد منكم يدعو ابنه. فقالت المرأة ابني، وقال الرجل ابني، فمال الرجل إلى جهة الأم. فلما مال الرجل إلى جهة فلما مال الابن إلى جهة أمه قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم اهديه. فلما دعا رجع الابن بعد ذلك من أمه وذهب إلى أبيه فأخذه أبوه. هذا الحديث عندما صححه فهو حجة، فهو حجة لمن قال بأنه لا ولاية للكافر على المسلم، بدليل أنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الحضانة للأم، لكن هنا من حضن الطفل أخذه أبوه، وذلك لاختلاف الدين لأن أمه بقت على الكفر وأبوه أسلم. وهذا الحديث محل خلاف عند العلماء، فمنهم من صححه، وابن القيم رحمه الله ضعف هذا الحديث وكذلك ابن المنذر، لكن الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح أبي داود يصحح الحديث ويقول بأن الحديث صحيح، وحتى لمن يعني صحح الحديث أوله فابن المنذر رحمه الله يقول أن هذا الحديث لا يدل على أن الحضانة للأب، قال لأنه هذا قد يكون فعلا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدعوته أن الابن سوف يرجع من الأم إلى الأب. وعلى كل مهما يكون من خلاف هذه المسألة فإن الأولى بالحضانة في خلاف الدين أن يكون للأب، وهذا حفاظا على الصبي، حفاظا له من كل شيء، لا سيما فيما يتعلق بأمر دينه. هي الأم الكافرة يمكن أن تربيه وأن تقوم على شؤونه، وربما أن يكون في ظروفه المعيشية أحسن من أن يكون عند أبيه، لا سيما إن كان فقيرا. لكن لا يخفى عليكم أن ما يهتم به الإنسان والأمر الأهم عنده هو أمر الدين، فقد يكون عند أمي وهي كافرة لا شك أنها تؤثر عليه من قريب أو من بعيد، وقد ينبت نباتا ليس بالحسن، فالأولى أن تكون هنا الحضانة للأب إذا كان مسلما. ولهذا ذكر العلماء من شروط الحاضن الإسلام أن يكون مسلما. كذلك من الأمور المعروفة في هذه المسألة أيضا أن لا تكون المرأة متزوجة، وهذا يأتي كلام عليه. المرأة أحق بابنها إذا لم تكن متزوجة، لكن إن تزوجت بعد ذلك فإن الأم بعد ذلك تسقط الحضانة من عندها، إلا أن يقبل الزوج الثاني بذلك الإبن، ويكون الأب عاجز، يعني الأب الأول يكون الأب الأول عاجزا عن تربية هذا الولد، فإنه في هذه الحالة يجوز هي أن تأخذ الإبن معه، لكن الحضانة تسقط لو تزوجت بالزوج الثاني، فإن الحضانة تسقط، لأن المسلم قال للمرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت الحضانة. وذكروا أيضا من بين شروط الحاضن أن يكون حرا ولا يكون عبدا، قالوا لأن العبد لو كان في قبضة سيده فإنه مشغول، وكذلك الأمة إذا كانت عند سيدها فهي مشغولة بخدمة سيدها، فهي لا تقوى إذن على تربية الولد، وهذا ذهب إليه الأئمة الثلاث. لكن ابن القيم رحمه الله قال لا أرى دليلا في ذلك يطمئن إليه القلب ويركن إليه القلب لمن يقول بأن الذي يشترط في الحاضن أن تكون حرة. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الرجل الحر لو ولد له من أمة ابن أو ابنة قال فإن الحضانة تبقى للأم ما لم تباع، قال أن الحضانة هي للأم، بحيث يعني لو تركها زوجها سيدها وبقت هي مع الابن فإن هي التي تتولى أمر تربيته، الحضانة لها لكن ما لم تباع، لأنها لو بيعت إلى رجل آخر فإن الحضانة تسقط عند هذا الحال، ويأخذه من هو قد كان سببا في ولادته يعني أبوه. فتقريبا هذه هي المسائل التي تكلم عليها العلماء في مسألة شروط الحاضن. ونأتي الآن إن شاء الله إلى شرح كلام المؤلف رحمه الله، فقال عليه رحمة الله الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، الأولى بالحضانة هي الأم ما لم تنكح. لماذا؟ هذا ظاهر. لماذا جعل الشرع الحضانة للأم؟ لأنها أقدر على التربية، أقدر وأصبر وأمكن، ولأنها لها من الطاقة ولها من القدرة على تربية الولد والتفرغ أيضا لهذه المهمة أكثر من الأب، رغم أن الولد ينسب لأبيه، ومع ذلك لم يجعل الشرع الحضانة في الأب وإنما جعلها في الأم، لأن هي الأم أقدر وأصبر، بل أكثر من ذلك أعطف وأرحم وأنطف وأحنى، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما خصمه عمر في مسألة ابن كان عند امرأة من أنصار فارقة، فقال له عمر خلي بينها وبينها، يعني بين الطفل وأمه ولا تأخذه أنت، وقال له فإن الأم أرحم وألطف وأعطف وأحنى، والأب مشغول فلا يستطيع يعني أن يتولى شؤون الطفل، لكن الأم تمضي كل الأوقات مع أبنائها حتى ولو كانوا يعني في سن التمييز أو قبل سن التمييز، أما إذا كانوا في مرحلة الرضاع وقبل الفطام فلا شك أن الوقت الكبير تمضيه الأم أكثر مما يمضيه الرجل، والرجل لا يستطيع مثل هذا. ولهذا كان من الحكمة في الشرع أن أسند الحضانة للأم دون الأب، رغم أن الابن ينسب إلى الأب ولكن الحضانة جعلها الشرع عند الأم. وقد دل على هذا الذي ذهب إليه المؤلف الحديث الثابت السنة، حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي رواه جمع من الأئمة كالإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود في سننه، ورواه كذلك البيهقي في السنن الكبرى، ورواه الحاكم في المستدرك، وهو حديث حسن، أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا، وقد قالت مثل هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن فارقها زوجها يعني طلقها، قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان له بطني وعاء، وحجري حواء أي كان يحويه، وثدي سقاء أي كان ترضعه، وزعم أبوه أنه ينزعه مني يعني أنه يأخذه ويربيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحيه، أنت أحق به يعني أولى بأخذه ما لم تنكحيه يعني ما لم تتزوجيه. وهنا قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحيه، هل يكتفى بمجرد العقد أو بمجرد العقد والدخول؟ فذهب بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة والشافعي إلى أن مجرد العقد تسقط الحضانة، وذهب مالك رحمه الله إلى أن العقد وحده لا يسقط الحضانة بل يضاف إليه الدخول، وذهب الإمام ابن القيم إلى القول الأول إلى أن مجرد العقد ولو لم يدخل بالمرأة فإن الحضانة تسقط، وقال ابن القيم بأن هذا قول الجمهور يعني فصل المبين، قال أنت أحق به ما لم تنكحي أي ما لم تتزوجي، والزواج يكون بالعقد ويكون بالعقد والدخول كما هو معلوم. ولا شك أن المرأة إذا عقد عليها ولم تذهب إلى بيت زوجها الثاني فيمكن أن تبقى بعض الوقت لتربية ولدها، لكن بعد أن يدخل بها فإنها بعد ذلك تصبح متفرغة لشؤون زوجها الثاني، ولهذا لا يمكن بعد ذلك أن تحضن هذا الطفل. وهذا الحديث بين بأن الحضانة ترجع للأم حتى وإن طالب الأب بذلك فإن الأم هي التي تحضن الأطفال ما لم يقوم مانع على تقدمها لهذا الأمر، أما إذا قام هناك مانع فإن الحضانة ترجع للأب، كأن تكون هذه الأم مريضة لا تستطيع أن تحضن أولادها فإن الحضانة ترجع إلى من يلي الأم وهو الخالة، فإذا لم تكن الخالة ترجع الحضانة للأب، لكن إذا كان لها أهلية ولها قدرة ولسيما إذا طالبت هي بهذا فإن الشرع يمنحها هذا الأمر وهو الحضانة. وحتى القانون الآن الجزائري يعمل بمثل هذا، إذا فارق الرجل زوجته فإن الحضانة ترجع أساسا إلى الأم لأن هي التي تتولى هذا الأمر العظيم. وانظروا أن المرأة هذه لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له مبررات الحضانة وأنها هي الأهل لذلك، فقالت له إن بطني كان له وعاء وحجري حواء وثدي سقاء، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن الشرع دائما يراعي ما يسمى بالعلل والحكم في الأحكام الشرعية، يعني يراعي المعاني والعلل في الأحكام الشرعية، وأن هذا أمر موجود في الفطر السليمة، لأن الإنسان قد يقول لماذا لا يكون الحاضن هو الأب، لماذا لا يكون الحاضن هو الأب، والأب هو الذي يسهر على تربية الولد وهو الذي ينفق عليه وهو الذي يستطيع أن يزجره إذا زغ أو انحرف فلماذا يعطي؟ فالمرأة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له مبررات، لأن الحضانة في الحقيقة على ما تقوم، تقوم على الرأفة وتقوم على العطف وتقوم على الحنان، وهذا لا يستطيع الأب أن يعطيه لابنه لكثرة مشاغله ولتواجده أكثر الوقت خارج البيت، والصبي في هذه المرحلة يحتاج إلى الحنان ويحتاج إلى العطف ويحتاج إلى الصبر عليه. ولهذا انظروا الشرع دائما إذا ذهب إلى حكم فإنه يراعي المعاني ويراعي العلل ويراعي الحكم. فلما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الولد كان بطن له وعاء وكان ثدي له سقاء وكان حجر له وعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك، قال الرجل ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، ثم قال في الرابعة ثم من، قال أبوك. فأعطى للأم ثلاث حقوق مقابل الحق الرابع الذي أعطاه للأب. لماذا؟ لأن الأم تعبت في تربية هذا الولد، حملته كرها ووضعته كرها، والأب إنما حمله شهوة، ثم هو بقي في بطنها يمتص من دمها ويأكل يعني طيلة هذه المدة، ثم وضعته بعسر، ثم بعد ذلك أرضعته وهي التي تقوم على شؤونه. فلهذا كل هذه الأمور تجعل الابن الصغير مرتبط أكثر بأمه، ولهذا جعل الشرع وكان من الحكمة أن تسند إلى المرأة هذه المهمة العظيمة وهي مهمة الحضانة. ومما يدل على أن الحضانة للأم أيضا ما رواه الإمام مالك في الموطأ، وقال ابن عبد البر في هذا الأثر أنه أثر مشهور وقد روي بأسانيد منقطعة ومتصلة، لكن قال قد تلقى العلماء هذا الأثر بالقبول، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر رواه مالك عن يحيى بن سعيد، قال سمعت القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب تزوج بامرأة من الأنصار فولدت له ابنا يسمى عاصما، وعاصم هذا له قصة معروفة، لأن عاصم له نسب يتصل بعمر بن عبد العزيز، فعمر بن الخطاب هو الجد الأكبر لعمر بن عبد العزيز، وقصة مشهورة هذه قصة اللبن لما مذقته المرأة مع الماء، فعاصم هذا يعتبر جد لعمر بن عبد العزيز، فلما ولد له هذا الولد وكان عمر قد فارقها، ثم إن عمر بن الخطاب جاء إلى قباء فوجد هذا الولد الصغير قد كبر عاصم، فأخذه عمر يعني احتضنه ووضعه بين يديه على الدابة، فلاحقت به جدته والجدة بمنزلة الأم، فأرادت أن تأخذ هذا الابن من عمر بن الخطاب، فشكته إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال أن عمر، فقال أبو بكر وكان هذا في خلافة أبي بكر، قال أبو بكر لعمر خلي بينه وبينها، فما كان من عمر إلا أن انصاغ لما قاله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإن كان عمر يرى بأن الحضانة عندما يكبر الطفل تكون للأب، ومع ذلك أبو بكر الصديق قضى له بخلاف ما كان يذهب إليه عمر، ولأن عمر يعني تطاوع مع ما حكم به أبو بكر الصديق لأنه كان الخليفة، ومع ذلك عمر بن الخطاب كان يرى خلاف ما كان يرى أبو بكر، ولكنه لما حكم وكان هو الخليفة انصاغ لهذا الأمر، ثم أصبح يفتي ويقضي بخلافته بما حكم به عمر، بما حكم به الخليفة أبو بكر الصديق، وكان يرى أنه أن الصبي لا يؤخذ من أمه حتى يصل إلى سن التمييز، فبعد ذلك يخير، لكن ما لم يصل إلى سن التمييز، وسن التمييز هذا سوف يأتي الكلام عليه، من علماء من ضبطه بسبع سنين، ومنهم من قال بأنه لا يضبط بسن، سوف نتكلم عليه، فكان عمر يرى أن الصبي إذا كان في حالة الرضاع يكون عند أمه، لكن إذا كبر وأصبح يجري فقال أنه يستطيع الأب أن يأخذه، فكان يرى هذا، وخالفه بذلك أبو بكر الصديق، والحق مع أبي بكر، ولهذا كان عمر يفتي ويقضي بما قضى به الخليفة أبو بكر الصديق، بل قال ابن القيم رحمه الله لم يعرف لهما مخالف، يعني لأبي بكر وعمر من الصحابة، ولا يخفى عليكم أن الحكم إذا كان قال به بعض الصحابة وليس هناك ما يعارضه في الشرع من كتاب أو سنة ولم يعرف له مخالف من الصحابة فيكون حجة، قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف من الصحابة يعتبر حجة، وقد حكم به أبو بكر وعمر، هذا فيه دليل على أن الحضانة للأم، بدليل أن عمر بن الخطاب ما استطاع أن يأخذ هذا الابن من أمه وبقي عند أمه حتى كبر، هذا من الأثر، وإن كان في مقاله وإن كان في الكلام عليه مقال، إلا أن كما قال الحافظ ابن عبد البر تلقاه العلماء بالقبول، ويشهد له الحديث الأول الصحيح أو الحديث الحسن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم الخالة، يعني بعد الأم الذي يتولى الحضانة هي الخالة أولى، قد يقول إنسان الجدة، الجدة بمثابة الأم، يعني إذا كانت الأم أو الجدة هو نفس الشيء، لكن بعد الأم والجدة من الذي يتولى الحضانة هي الخالة، الخالة أولى ممن أداها في أن تنكر لها هذه المهمة، والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب المروي في الصحيحين وغيرهما، أن ابنة حمزة ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اختصم وتنازع فيها ثلاثة رجال، علي وهو ابن عمها، وجعفر وهو ابن عمها، وزيد ابن حارثة، فقال علي رضي الله عنه رضي الله عنه ابنة عمي يعني فأنا حق بها، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني هل زاد شيء كونها ابنة عمه، ولكن خالة هذه الابنة زوجة لجعفر بن أبي طالب، وقال زيد بن حارثة ابنة أخي، يعني زيد وليد أبو حمزة، ولكن لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة أصبح يقول بأنه أخي، فتكون هذه الابنة يكون زيد بن حارثة عم لها. فعلي ادعى بأن ابنة عمه، وزيد ادعى أنها ابنة أخيه، وجعفر قال هي ابنة عمي وخالتها دحي. فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الابنة لمن؟ لجعفر ابن أبي طالب. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. قال العلماء: وجه الاستدلال بهذا الحديث أن الأم هي أقدم الحواضر، الأم هي أقدم الحواضر، ومقتضى التشبيه أن تكون الخالة من أقدم الحواضر في القرار، لأن الخالة شبيهة بالأم، لأن الأم إذا كانت لها طباع يعني في التربية فإن من يشبهها في هذه الطباع من؟ أختها. الذي يشبهها في الطباع هي أختها، ولهذا قالوا مقتضى التشبيه أن تكون الخالة هي أولى بالحضانة من غيرها، أكثر من العمة، لأن العمة من جهة الأب فيكون هناك بعد، لكن الأم الذي يشبهها في الخصال وفي الطباع وكونها يعني من لبن واحد وكونها يعني قد انسجم في في في, في تربية معينة، ولا شك أن الخالة هي ألطف وأرأف يعني من العمة، فكانت الحضانة هنا مسندة إلى الخالة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. ولهذا هذا الذي ذهب إليه المؤلف صحيح، يدل عليه هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لجعفر ابن أبي طالب بأن يحضن هذه الابنة ابنة حمزة، لا لأنها ابنة عمه ولكن كون خالتها عند جعفر ابن أبي طالب، وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم الأب بعد الأم تأتي الخالة، ثم بعد الخالة يأتي الأب. في الحقيقة لم يرد دليل واضح كما قال العلماء يبين أن الأب هو أولى بالحضانة بعد الخالة، ولكن يمكن أن يستشف الدليل من الأدلة التي ذكرناها، من الحديث الأول لما جاءت تلك المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله إن ابني هذا كان له بطن وعاء الحديد، وإن أباه زعم أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنتهي. مفهوم هذا الحديث بمعنى أنها إذا تزوجت تنتقل الحضانة لمن؟ للأب. فمنازعة الأبي، فمنازعة الأبي للأم دليل على أنه له حق في الحضانة، ولهذا أجمع العلماء على أن الحضانة كما قال ابن المنذر هي للأم ما لم تتزوج، لكن إذا تزوجت فإن حق الحضانة يبقى، إذا تزوجت حق الحضانة يبقى. لكن روي عن بعض العلماء في الإمام ابن حزم والحسن البصري، وروي هذا عن عثمان أنه لا يبطل، ولكن هذا قول ضعيف، واستند إلى أثر أن أم سلمة لما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت بابن لها وقد رباه النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء القوم كالعلامة ابن حزم والحسن البصري ذهب إلى الاستدلال ويحتج بها الأثر، قالوا: أم سلمة لما فارقها زوجها جاءت بابنها وتزوجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي ابنها تحت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحت حضانة أمه. لكن كيف رد العلماء عليه في هذا الأثر؟ قالوا بأنه يمكن أن يبقى الابن مع أمه إذا تزوجت إذا لم يوجد منازع له، يعني أن أباه هذا لم يطلبه. قالوا الاحتمال أنه لم يكن له قريب غيرها، فيمكن مثلا الأب أن يتخلى عن هذا الابن، وهذا الابن ليس له خالة وليس له جدة، والزوج الثاني الذي تزوج بهذه المرأة قابل أن يحضنها. قال: فلا بأس. قال: فصورة احتضان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو احتضان أم سلمة لابنها بعد أن فارقت زوجها قد يكون من هذا القبيل، لاحتمال أنه لا يكون له قريب يتولى حضانته وتربيته. ولهذا الإجماع عند العلماء أن الأم إذا تزوجت سقطت الحضانة، لكن إذا لم يكن هناك منازع يعني لم يطلب الأب هذا الابن وبقي عند أمه فلها ذلك، لأن القاعدة أن الحضانة للولد إنما تكون عند من يقوم برعايته، يراعى بها مصلحة الولد. وهنا قال المؤلف: ثم الأب، لأن الأب له حق بذلك من هذه الأدلة. وكذلك مسألة التخيير بينه وبين أمه، ذكرنا قبل قليل حديث ذلك الرجل الذي أسلم وأبت امرأته أن تسلم، حديث ربيع بن سنان، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الابن بينهما وقال للأبوين ادعوهما. فهذا دليل على أنه إما أن تكون حضانة للأب وإما أن تكون للأم. فمسألة التخير بين الأب والأم دليل على أن الحضانة ترجع إلى الأب. إذن فهي مرتبة على النحو التالي: الأم والجدة، فإن لم يكونا الخالة، فإن لم يكونا رجعت الحضانة للأب كما قال المؤلف. ثم بعد ذلك إذا لم يمكن أن يحتضن الطفل عند هؤلاء، قال المؤلف رحمه الله: ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاح، من رأى فيه يعني أنه يستطيع أن يقوم بشؤون هذا الصغير، الحاكم يرى المصلحة بذلك. وهذا الصحيح عند العلماء أن حضانة الطفل إنما ترعى فيه المصلحة. إذا لم يوجد هؤلاء الذين يتولون الحضانة فإنه الحاكم يخير من القرابة من رأى فيه صلاح، قد يكون ابن العم وقد يكون العم وقد تكون العامة، كل هذا يرجع إلى قيام مصلحة الولد وحسن تربيته وتنشئته، وهذا أمر معروف. ثم قال المؤلف: وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. كل ما تكلمنا عليه في الحضانة هذا قبل سن الاستقلال. ما هو سن الاستقلال؟ سن الاستقلال هو سن التمييز، سن الاستقلال هو سن التمييز. والتمييز اختلف العلماء في ضبطه. قال الإمام النووي رحمه الله: التمييز يضبط بفهم الخطاب ورد الجواب. كيف نستطيع أن نقول بأن هذا الصبي أصبح مميزا؟ قال: إذا كان يفهم خطاب الناس ويستطيع أن يرد الجواب. قال: ولا يمكن أن يضبط بسن، يعني ينجم الصبي يكون 10 سنوات وتكلمه ما يفهمش ويستطيع أن يرد الجواب، ويستطيع أن يكون في سن 7 يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال: فلا يضبط بسن، وإنما يرجع إلى الأفهام، يختلف باختلاف الفهوم الصبيان. ولكن ذهب الجمهور إلى أن التمييز يكون بسن 7، وكأنهم ذكروا هذا السن لأنه قالوا علق به أمر الصبي بالصلاة. قالوا في الشرع أمر أن الصبي يؤمر بالصلاة وهو ابن 7 سنين، فهو لا يؤمر بالصلاة وهو ابن 7 سنين إلا إذا كان مميزا. قالوا: فدل على أن سن التمييز هو في السنة 7. ومهما يكن من أمر فإن الذي قاله الإمام النووي وإن كان خلاف قول الجمهور فله قيمته، أن سن التمييز قد يختلف من صبي آخر. فالمؤلف رحمه الله قال: وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أمه وأبيه. يخير. أما إذا كبر مثلا وأصبح يعني راشد 14 سنة ومتصل في البلوغ فهذا أمر مفروغ منه، يعني يخير بين أن يبقى بين أمه أو أبيه. لكن في سن التمييز أيضا يخير. لكن قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: هذا التخيير ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإنما يراعى فيه مصلحة الولد، لأن الصغير ولو كان مميزا فإن ناهي العقل والمروءة عنده ضعيف، ولهذا يمكن مثلا هو أن يختار جهة أمه، ويكون هذا الاختيار يعني غير صائب، تكون هذه الأم مثلا لا تستطيع أن تقوم بتربية ولد، والأب يستطيع أن يقدم للابن تربية ورعاية أكثر مما تقدمه الأم، هنا تراعى المصلحة حتى ولو خير الصبي بين أمه وأبيه. لكن إن كان الصبي مميزا يعرف ماذا يختار وقد وافقه على ذلك، يعني الحاضرون من القرابة وعلموا أن أمه أقدر مثلا في التربية وهو اختار أمه، فإن الحضانة ترجع إلى أمه. ولهذا قال: لو بلغ الصبي سن الاستقلال فإنه يخير بين أمه وأبيه. والدليل على التخيير أنه ثبت في مسند أحمد وأهل السنن وصححه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وجاء في هذا الحديث في لفظ عند أبي داود أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بإبني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني هذا الإبن كان عندها وقد أصبح يعني يخدم أمه ويمشي في مصالحها. قالت: وقد نفعني. فقال صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. استهما عليه يعني اجعل القرعة بينكما. لكن قال العلماء: هذا الاستهام أو القرعة في حالة إذا لم يختر الإبن الجهة التي يصير إليها، يعني كأن بقي محتار أو تردد في الاختيار، قيل له أين تذهب؟ هل مع أمك أم مع أبي؟ فسكت أو تردد. هنا إذا وقع النزاع فإنه يستهان بينهما، يعني تكون القرآن. فإذا جاء من جهة الأب يذهب إلى أبي، وإن جاء من جهة الأم فيذهب إلى جهة الأم. لكن إذا اختار هو بنفسه فإنه يوافق على اختياره. ولهذا قال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ هذا ولدي، وكيف هناك من يجادلني فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. قال له: هذا أبوك وهذه أمك، وأنت قد وصلت إلى سن التمييز فاختر أحدها. فعند ذلك أخذ الإبن بيد أمه فانطلقت به. وهذا الذي قاله المؤلف صحيح، أنه يخير، ولكن هذا التخيير دائما لا يكون على إطلاقه، فيراع. إذا كان هذا الصبي عنده تمييز وعنده فهم فإنه يؤخذ باختياره، أما إذا كان ضعيفا في عقله أو كان لا يدرك الأمور، ولأن الصبي غالبا يؤثر له ويؤثر اللعب، وهو قد يذهب إلى من يساعده في هذه الأمور، فإنه لا يراعى اختياره في هذه الحال، وإنما يرجع كما قال العلماء إلى مصلحة الولد. ثم قال المؤلف: فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة. إذا لم يوجد لا أب ولا أم ولا خالة ولا جدة، ولم يستطع الحاكم أن يعين له قريبا يقوم على مصلحته، هنا يختار الحاكم أو يختار من له مصلحة في تربية الولد. مثلا كأن يكون هذا الولد عنده مال، عنده مال، فيختار له من قد يقوم بتنمية ماله فيربيه ويحتضنه. وهذا كما قال العلماء ليس ما يدل عليه دليل، وإنما يؤخذ من نماء أو إنماء أموال اليتامى. اليتيم مثلا إذا كان عنده مال وليس له من القرابة من يقوم عليه، هنا يختارون له من له القدرة على إنماء المال، فيأخذ ماله وينمي له ماله. ثم إذا كبر، يعني كبر ذلك اليتيم ووصل إلى سن البلوغ، فعندئذ يعطيه هذا الرجل ماله. إن كان فقيرا في حال إنماء المال له أن يأخذ من ذلك المال كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن إن كان غنيا فليستأجر، لكن إذا كبر فليدفع إليه ماله وليشهد عليه. ولهذا قال العلماء: إذا هذا الصغير ليس له هناك من يحضنه فإنه يرى من له مصلحة في كفالته. إذا كان إنسان عنده مصلحة في كفالته فإنه يعطى له، لأنه عنده مصلحة معه، فوجوده معه أولى من أن يكون مضيعا. والحاصل كل هذه المسائل التي تذكرها المؤلف مما يدل على حكمة هذه الشريعة العظيمة، وعلى تلك الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس في تربية أولادهم، كيف يختار من يقوم بشأنه ومن يرعاه ومن يربيه، واختار الأولى في الأولى من الأم ثم الخالة ثم الأب ثم تعيين الحاكم لأحد القرابة. وانظر قال المؤلف: ويعين له الحاكم من القرابة، ولم يقل من الآباء، لأن القرابة عندهم رحمة وعندهم لطف وعندهم حنان أكثر من غيرهم. فإذا لم يوجد أحد من القرابة بعد ذلك يعين الحاكم من له مصلحة في كفالة هذا الصبي حتى يبلغ بعد ذلك سن الرشد، ثم بعد ذلك له أن يستقل بنفسه وأن يستقل بأمره. إذن هذا هو آخر باب ذكره المؤلف في كتاب الطلاق، وهو كتاب الحضانة. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الكتاب، على أن يكون حديث الحصة المقبلة بحول الله عز وجل في كتاب آخر هو كتاب البيوع كما سبق وأن أشرت إلى هذا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. هذه عجوز عندما رضعت نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة العجوز إن كانت قادرة على الحضانة فلها ذلك، لكن ذكرنا أن العجوز المتقدمة في السن التي تحتاج إلى إعانة غيرها، أي لا تقوم بنفسها، هذا المقصود. لأن الغالب في المرأة الكبيرة العجز عن التربية، هذا شيء معروف، الأمر نسبي. ما قلنا بأن المرأة إذا كانت كبيرة ليس لها أن تتولى الحضانة، إذا كان هناك عجز، وهذا هو الغالب في المرأة المتقدمة في السن. أما كونها مثلا جدة، مثلا امرأة تكون صغيرة أم عندها 20 سنة وتكون أمها عندها 40 سنة وأربعين سنة قادرة رغم أنها جدة، فهي قادرة ويمكن أن تربيها للمدة. إذن ليست العبرة في السن أو في عبرة كون عجوز، في العبرة في كونها تقدر أو لا تقدر، هذا هو مقصودنا في الكلام على هذه المسألة. هل إذا تزوجت الأم ثم طلقت فهل ترجع إليها الحضانة؟ نعم ترجع إليها الحضانة. تزوجت هذه الأم سقطت الحضانة، طلقت ثانية فإنها ترجع لها الحضانة، لأنه يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، وفي هذه الحالة ليست بمتزوجة، فيمكن أن ترجع إليها الحضانة. هل تقدم الأم من الرضاعة من النسب؟ الأم سواء كانت من النسب أو من الرضاعة فلها نفس الحكم، يعني هي أحق بالحضانة فهي مقدمة، ثم بعد ذلك تأتي الخالة سواء كانت من النسب أو كانت من الرضاعة. ولا شك أن الأم من النسب مقدمة على الأم من الرضاعة، وكذلك الخالة من النسب مقدمة على الخالة من الرضاعة، لأن النسب يعني من حيث الصلة ومن حيث الارتباط هو أكثر من الصلة التي تكون بالرضاعة، وهذا معلوم. إذا طرد الزوج زوجته من البيت أي طلقها وطردها فأين تقضي العدة؟ هي أصلا أن العدة تقضيها في بيت زوجها، لكن إذا طردها تقضيها في بيت أبيها شي معلوم، أو في المكان الذي يمكن أن تبقى فيه الأم تبقى فيه هذه الزوجة. من تقدم الخالة على الجدة أم العكس؟ الجدة بمثابة الأم، الجدة إذا كانت قادرة فهي أم فهي تقدم على الخالة، ولهذا لم يذكر المؤلف الجدة يعني كونها من الأم. وذكرنا أثر مالك الذي ذكرنا فيها قصة أبي بكر مع عمر بن الخطاب لما جاء إلى أمه، أن المرأة التي نزعت منه الإبن وأرادت يعني أن تنزع وشكته إلى أبي بكر الصديق هي جدته، يعني بمثابة أمه، وبعد الأم والجدة تكون الخالة. قال ما رأيك في كتاب تاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان؟ كتبه كتب مناع القطان في العلوم القرآن وفي تاريخ الفقه الإسلامي كتب نافعة وأوصى بها العلماء. ما قولكم من أن يأخذ ولده إلى دور الحضانة خاصة أنك المربيات التي يعملن فيها لسنا الأخلاق الإسلامية في أثر شؤونهن؟ يعني هذا من الأمور التي يعني إحنا تكلمنا عليها في مسألة الأمانة والخلق. كان السلف رحمهم الله يعتنون بهذا الأمر أشد الاعتناء، ولا يخفى عليكم أن الإسلام جعل للمرأة دورا كبيرا في تربية وإعداد ابنها، وكما قال الشاعر الحكيم وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا تدي الناقصات. هذه إذا كانت أم ناقصة في دينها وخلقها فإنها لا شك أنها تؤثر سلبا على تربية الولد، فما بالكم إذا كان هؤلاء الأطفال يتربوا على أيدي مجهولات وعلى أيدي نساء ليس لهن حظ في الخلق وفي الدين وفي التربية وفي العلم. هذا أمر مما ينبغي أن يتنبه إليه الناس، لأن القضية ليست قضية يعني إعداد الإبن بدنيا، يعني تأخذه، وهذا في الحقيقة الذي يفعله الآن هن هذه النساء العاملات اللي يعملوا